بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بالقواعد المنهجية. وصلنا إلى القاعدة الثالثة، الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي، أو فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة جليلة، هي قاعدة التحاكم، وهي المصدر، مصدر الرجوع في أي مسألة من المسائل. الإنسان يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الآية أيضا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ابن كثير: الرجوع إلى الكتاب والسنة. فجميع الأمور من المسائل والأحكام إنما تعرض على الكتاب والسنة، فهما سبيل النجاة وسبيل السعادة. وكثير ما يقرن الله عز وجل بين طاعة الله وطاعة رسوله في كتابه الكريم. والقاعدة التي تليها، طبعا هذه القواعد مرتبة على أساس معين من أصول أهل السنة والجماعة وقواعدهم الشرعية. القاعدة الرابعة هي ضابط للقاعدة الثالثة، المعتبر في فهم الكتاب والسنة فهم السلف. الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. القاعدة الثالثة: الاعتصام بالكتاب والسنة. يعني الإنسان إذا أراد أن يستدل، إذا أراد أن يتحاكم، إذا أراد أن يعرض المسائل، فإنما يعرضها على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هل هو بفهم عموم الرجال، فهمي أم فهمك أم فهم شخص ثالث؟ لا، الفهم المعتبر هو فهم السلف، أي فهم الصحابة، فهم الصحابة. وهذا القيد قيد مهم جدا في فهم الكتاب والسنة. حتى الآن الفرق المخالفة تقول: نحن نأخذ الكتاب والسنة، ولكن بأي فهم؟ بفهوم قاداتهم ومؤسسيهم ومنظريهم. ومن تأمل هذه الآية وجد أنه يعني لو اكتفى الله عز وجل بذكر مشاققة الرسول لكان السياق الآية سليما. لو قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، لا يكون غضاضة في الآية. لكن لأهمية هذا القيد ذكره الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين كما ذكر الإمام الشافعي في الرسالة هو الإجماع، وهو فهم السلف، الإجماع المنضبط، إجماع الصحابة، إجماع الصحابة. فلذلك النصوص الشرعية إنما تفهم بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال العلماء: لأنهم أقرب إلى التنزيل، أقرب إلى التنزيل، إن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت التنزيل، وأفقه للتأويل، يعرفون تأويل النصوص ومراداتها في لغة العرب، فهم الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان فهمهم حجة، كان فهمهم حجة. الآن تأتي آيات، أحيانا الآيات تحتمل آيات حمالات وجوه كثيرة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، آية محتملة، هل سائر من لم يحكم بما أنزل الله كافر كفر مخرج من الملة، أم هناك تفصيل؟ لو جاء الآن من حكم فهمه وفهم من نظر له قال هو مباشرة في الكفر الأكبر، سائر من لم يحكم بما أنزل الله هو كافر مرتد، لذلك يحملون على الكفر الأكبر. طيب ما هو فهم الصحابة للآية؟ هل رجعت إلى فهم الصحابة؟ ماذا قال فيه ابن عباس؟ ماذا قال فيه غير من السلف؟ فإذا لا تنضبط هذه الفهوم إلا إذا رجعنا إلى فهم السلف، فلو فهم كل إنسان الآيات على مراده لأسيء إلى هذه الشريعة، أسيء إلى هذه الشريعة. إذن قاعدتين من القواعد المهمة، الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف، يعني فهم الصحابة، لا نفهمه بالآراء، لا نفهمه بالآراء. وضلت كثير من الفرق ونشزت وابتعدت عن المنهاج السوي بسبب تحكيم فهومهم وبعدهم عن فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالقواعد المنهجية الموجودة في القواعد. بالنسبة للمنظومة تكلمنا في اللقاء الماضي عن 6 مسائل في هذه المقدمة، وذكرنا أن هذه المقدمة تتضمن كم مسألة؟ 12 مسألة، يعني ذكرنا النصف. طيب، تطرقنا إلى قضية البسملة، وذكرنا أن الناظم بدأ بالبسملة، لماذا؟ إبراهيم، فيه خطابة، أحسن، تفضل. طيب، وتكلمنا أيضا على الاستعانة، أبدأ بسم الله مستعينا، وذكرنا أقسام الاستعانة، من يذكرها لي؟ يلا محمد أنت. أيوة، والأصل في الاستعانة استعانة شرعية، صح؟ خلاص ما نعطيك فعش. ممكن تمثل لنا تفصل أكثر؟ كيف تكون جائزة مثلا؟ أضرب لي مثال. يلا سهل، يبدي أي تعاون يكون حلال ما حرام. طيب، يبدي مثال محرم على التعاون، على الغش، تعاون على الغش في المدرسة، تتذكر شيء؟ طيب تفضل، تعال خطأ. طيب ذكرنا الفرق بين الحمد والشكر، من يذكر؟ يلا سيد. هذا ايش؟ شكر؟
ايوه. الحمد وصفه باللسان، اما الشكر هو باللسان والقلب، من جهه الآلة.
بس في القلب؟ ما يمكن الجوارح؟ ما يمكن بالجوارح؟ يعني ممكن الانسان يسوي الطاعه شكر لله عز وجل؟ ممكن تصلي شكرا لله عز وجل؟ ممكن؟ أنا أسألك ممكن ولا ممكن؟ يعني يكون بالقلب واللسان والجوارح صح؟
من ناحية المنطق فالشكر،
من ناحية ماذا؟ نحول؟ لا أنت وياه في نفس الوظيفة، ما نبقى مؤسسة واحدة. من؟ يلا الجامعة الإسلامية ولا ما حضرت معنا؟ يلا أبو منذر تقول إحنا ما نقول ما نطالع اليمين. يلا خلاص نطالع. زي شرح يكون على ماذا؟ لا نتكلم عن المتعلق الآن، على ماذا؟ يلا عبد الله. على الإحسان وغير أحسنت، على الإحسان وعلى المحاسن. المحاسن قد تصل إلى غيرك لكن أنت تحمد الله سبحانه وتعالى عليها. تفضل شيخ. وصل محمود كيف؟ لا ما يكون بالقلب، على اللسان، هي من عبادات اللسان. لذلك تجد في الآيات قل الحمد لله متعلقة بالقول وباللسان. توضيح بالنسبة للدرس الماضي، أحد الأخوة سألني في مسألة الرضا، قال لم يتضح لي أن الرضا على القدر. إحنا ذكرنا الرضا كم نوع؟ إيه أيوة أحسن. تعال خلاص نعطيك هذا وصل معك. طيب التفصيل الذي سأل عنه الأخ، قال كيف يعني يكون الرضا على الأقدار ليس واجب أو مستحب؟ قال يعني ممكن أقول أنا لست راضي عن هذا الحادث، هو طبعا ما تصور المراتب. ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل وفي عيدة الصابرين قال أن موقف العبد تجاه البلاء على أربعة أقسام: إما تسخط، وإما صبر، وإما رضا، وإما ماذا؟ شكر، أعلى درجات. فهذه أربعة مواقف للعبد تجاه البلاء. التسخط محرم، تسخط بالقول أو بالفعل، إنسان يتسخط كحال من يفعل في النياحة إذا مات الميت من الصراخ، من الاعتراض، من شق الجيوب وضرب الصدور وغير ذلك. هذه كلها تسخط محرم إذا حصل الإنسان مصيبة. والأمر الثاني من هذه المراتب الصبر، وقع بالإنسان بلاء فإن على الإنسان، يجب على الإنسان أن يصبر، لأن الابتلاءات قدرية ولا حكم الله سبحانه وتعالى يمحص فيها العباد وغير ذلك. الرضا، الناس متفاوتون، تجد الإنسان أحيانا يبتلى يكون فرح، يكون الإنسان فرح، وإنسان يبتلى يكون حزين. فهل نقول الإنسان إذا أصابته مصيبة لا تحزن؟ هذا معنى الرضا. نقول لا تحزن، نقول الأمر إليك. الرضا مستحب، تريد تحزن ما تحزن، لكن طبعا الأفضل أن لا تحزن. ولكن إذا حزن الإنسان فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن الرضا ماذا؟ مستحب. وأعلى المراتب تجاه المصيبة الشكر. إنسان يبتلى بمصيبة يقول اللهم لك الشكر، أعلى الدرجات، يعني تعدى درجة الصبر والرضا ووصل إلى درجة الشكر. هذا ما يتعلق بالرضا على القدر، ولعل يأتي إن شاء الله في سياق النظم، لكن أحببت أن أدفع هذا الإشكال الذي ذكره. أيضا من المسائل كان في نهاية الدرس الماضي وذكرناها على وجه العجالة، الرحمة إذا أفردت وإذا قرنت بالمغفرة. يعني لو قال الإنسان اللهم ارحمني، فماذا تعني الرحمة؟ تعني أمرين، مغفرة ما مضى من الذنوب والتوفيق فيما سيأتي. مغفرة ما مضى من الذنوب والتوفيق فيما سيأتي إذا جردت، إذا قال اللهم ارحمني. لكن لو قرنت بالاستغفار، واحد قال اللهم ارحمني واغفر لي، اللهم ارحمني واغفر لي، فإن المعنى يختلف. فالمغفرة يكون مغفرة الذنوب السابقة، والرحمة طلب التوفيق فيما سيأتي. إذن المعنى يختلف. إذا الرحمة أفردت يدخل فيها أمرين، الماضي والمستقبل، تسأل أن الله يغفر لك ما مضى وتطلب من الله التوفيق فيما سيأتي، هذه الرحمة إذا أفردت. أما إذا قال الإنسان اللهم ارحمني واغفر لي كما في خواتيم سورة البقرة، فإن المعنى يختلف، فإن المغفرة سيكون لما مضى والرحمة لما سيأتي في المستقبل. قال بعد ذلك الناظم وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. أستعين أي أطلب الاستعانة بالله، أي أطلب الاستعانة بالله. ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي السين والتاء في لغة العرب تدل على الطلب، ما كان على وزن استفعل، استعان طلب الإعانة، استغاث طلب الإغاثة، استسقى طلب المطر. فهذه السين والتاء تدل على الطلب، ما كان على وزن استفعل. طبعا هي قاعدة كلية، لكن بعض الصور في لغة العرب قد تشز وتخرج عنها، ما تكون على هذا الأصل. ذكر العلماء مثل استكبر. هل معنى استكبر طلب الاستكبار؟ لا، يعني وصل الغاية في الكبر. قال وأستعينه، الضمير يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى، أي أستعين الله سبحانه. قال وأستعينه على نيل الرضا، على نيل الرضا من الغايات التي يسعى إليها الإنسان المؤمن، الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وكيف يصل الإنسان إلى رضا الله عز وجل؟ بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. لذلك المصنف يشير قال وأستعينه على نيل الرضا، يعني أستعين الله بفعل الأعمال الصالحة حتى أصل إلى ماذا؟ إلى الرضا. حلقة هذه لا تصل إلى الرضا إلا بماذا؟ بالعمل الصالح، بالإتيان بالأسباب التي ترزق الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى. قال وأستعينه على نيل الرضا وأستمد، على نفس القاعدة ولا لا؟ من الاستمداد، من الاستمداد استفعل، هذه نفس القاعدة، كل الكلمات التي تكون على هذا الوزن تدل على الطلب. قال وأستمد لطفه، لطف الله هو إحسانه، لطف الله هو إحسانه ورفقه. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يعني لولا إحسان الله سبحانه وتعالى ولطفه ورفقه بالعباد لما أنجز العباد شيء. فالإنسان دائما يطلب لطف الله سبحانه وتعالى، رفق الله به، إحسانه، تيسيره للأمور. فهنا الناظم استمد طلب من الله أن الله يلطف به في ماذا؟ قال فيما قضى، يعني فيما قدر من المصائب، فيما قدر من المصائب. يعلم الإنسان أن المصائب والابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، فيطلب اللطف فيها، اللطف في القضاء أنها تكون يسيرة على الإنسان. كل إنسان يبتلى، لكن بعض الناس تنزل عليه الابتلاءات قوية، ربما يجزع، يتسخط، يقع في أمور محرمة. فإذا أنت طلبت من الله أن الله يكون لطيف بك في حال الابتلاء، تجد أن السكينة تنزل على نفسك. بعض الناس تنزل عليه المصيبة والبلاء فيكون عليه سكينة غريبة جدا. لماذا؟ لأنه يعني تعلق بالله سبحانه وتعالى وطلب من الله سبحانه وتعالى أن الله يخفف عليه وأن يرفق به في هذه المصائب التي تنزل به. فهنا الناظم طلب الرفق والإحسان من الله سبحانه وتعالى فيما قضى مما سيقع من الأقدار والمصائب، وأنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى الشهادتين. قال وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. طبعا أنت تلاحظ الشهادتين جعلتا في الشريعة ركنا واحدا، صح؟ أركان الإسلام يفردونها ولا يقولون الشهادتين، الشهادتين، صح؟ ما السبب في ذلك؟ ها؟ لأن العبادة، تعرف؟ لأن العبادة تنبني عليهما معا، لأن العبادة تنبني عليهما معا، وطبعا شهادة أن لا إله إلا الله بمعنى الإخلاص أن العمل يكون لله، وشهادة أن محمد رسول الله بمعنى المتابعة وهما شرطي العمل. كل عمل حتى يكون مقبول لابد أن يكون خالص لوجه الله، ولابد أن يكون فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وبعد إني باليقين أشهد. بعد هذه ظرف زمان، ظرف زمان يؤتى به للتنبيه على ما بعده، يؤتى به للتنبيه على ما بعده. لما تسمع في خطبة الحاجة ولا في المحاضرات ولا في الدروس: أما بعد، وبعد ظرف زماني، يعني انتبه إلى ما سيقال بعد هذا الكلام، أو إن هذا الكلام الذي سيأتي هو كلام مهم فانتبه له. قال: وبعد إني باليقين أشهد. اليقين هو القطع والجزم بلا شك ولا تردد، يعني يقول الناظم: إني أشهد أن لا إله إلا الله باليقين. وهذه أحد شروط كلمة لا إله إلا الله، أحد شروط كلمة لا إله إلا الله، كما سيأتي في تضاعيف الكلام في هذه المنظومة. قال: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص. شهادة الإخلاص، وصف هذه الشهادة بأنها شهادة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله، يقال لها شهادة التوحيد، يقال لها شهادة الإخلاص. وحتى ذكر الإخلاص، لأن الإخلاص أحد شروط هذه الكلمة، وسيأتي أيضا في شروط لا إله إلا الله. قال: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد. هنا يفسر معنى الشهادة، يفسر معنى الشهادة، ولم يذكر الشهادة بلفظها، وإنما ذكرها بالمعنى: شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. يعني معنى كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وذكر هذا القيد المهم جدا، وهي قضية الحق. قال: شهادة الإخلاص ألا يعبد، أشهد بإخلاص وبيقين ألا يعبد إلا من، إلا المألوه الحق. لأن هناك من أله، هناك من عبد لكن بالباطل، عبدت الأصنام، عبدت الأوثان، عبد الشمس والقمر والنار، معبودات كثيرة باطلة، لكن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى. وهذا قيد مهم: ألا يعبد بالحق، يعني العبادة الحقة إنما تكون لله سبحانه وتعالى. هناك عبادات موجودة لكنها عبادات باطلة، بالحق مألوه سوى الرحمن، سوى من أدوات الاستثناء، سوى الرحمن، يعني ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: من جل، جل في لغة العرب يعني تنزه، جل يعني تنزه. قال: من جل عن عيب وعن نقصان، من جل عن عيب وعن نقصان، يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عن العيوب وعن النقائص. وهاتين الكلمتين مترادفتين، يقصد منهما التأكيد، يعني العيب والنقصان نفس المعنى. يقول: فلان ليس فيه عيب، فلان ليس فيه نقصان، فهي كلمات مترادفة، يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص، منزه عن العيوب، لله سبحانه وتعالى الكمال، ولله سبحانه وتعالى الجلال. قال: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. هنا المصنف رحمه الله يشير إشارات تدل على حكمته في التأليف وفي النظم، وهذا يسمى عند العلماء حسن الاستهلال. حسن الاستهلال أن يذكر الإنسان في مقدمته ما سيشرع فيه من التأليف. فهنا المصنف رحمه الله ذكر في هذه المقدمة الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله والألوهية وتنزه الله عن النقائص وهي توحيد الأسماء والصفات، ثم ذكر شهادة أن محمدا رسول الله وبماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مضمون هذه المنظومة، هذا هو منظوم هذه المنظومة. وهذه طبعا من الحكمة يسمى عند العلماء براعة الاستهلال، براعة الاستهلال أن يأتي الإنسان في المقدمة بأمور يدلل بها على مادة الكتاب، مادة الكتاب. ذكر الشهادتين ليبين لنا أن هذه المنظومة الحديث فيها عن الله عز وجل وعن التوحيد وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا شهادة أن لا إله إلا الله، ثم عطف عليه شهادة أن محمدا رسول الله. قال وأن خير خلقه، وأن هنا تقدير محذوف عطف، يعني وأشهد أن خير خلقه، الواو للعطف، يعني وأشهد، يعني كما أشهد شهادة الإخلاص أيضا أشهد أن محمدا، يعني يشهد أن لا إله إلا الله أولا ثم شهادة أن محمدا رسول الله. قالوا أن خير خلقه، هنا الضمير الهاء يعود على ماذا؟ على الرحمن، أقرب مذكور لفظ الجلالة في البيت الماضي الرحمن. قال وأن خير خلقه، الهاء تعود على الرحمن على الله، يعني أفضل خلق الله عز وجل من؟ محمدا. وهذا الدليل عليه الحديث أنا سيد ولدي آدم، أنا سيد ولدي آدم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أفضل الخلق، على أنه أفضل الخلق. قال وأن خير خلقه محمدا، يعني أشهد أن محمدا رسول الله وهو أفضل الخلق. فإذا بدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ومحمد يعني في اللغة هو كثير المحامد، كثير المحامد، شخص فيه صفات كثيرة، فيه صفات كثيرة. وهذا طبعا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد، اسمه محمد وهو كذلك فعلا محمد، يعني فيه صفات كثيرة، فيه صفات كثيرة. ولذلك ألفت كتب مستقلة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، في صفات النبي صلى الله عليه وسلم، في خصال النبوة، كتب كثيرة معروفة للترمذي والبيهقي وغير. قالوا أن خير خلقه محمدا، ذكرنا محمدا معناه ماذا؟ هو كثير الصفات أو كثير المحامد. وطبعا هو أبلغ من محمود، اسمك محمود؟ محمد أبلغ ولا محمود؟ محمد، محمود يعني مرة واحدة، لكن محمد محامد كثيرة جدا، محامد كثيرة جدا. إذن وأن خير خلقه، لا تزعل هذه ما، وأن خير خلقه محمدا، إذن يعني أشهد أن خير خلقه محمدا. ثم ذكر صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، قال من جاءنا بالبينات والهدى، من جاءنا بالبينات والهدى. البينات المراد بها الآيات، المراد بها الآيات. والهدى إرشاده ودلالته بالأحاديث، إرشاده ودلالته بالأحاديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهذه الأمة بماذا؟ بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة، جاء بالبينات، آيات، بينات، محكمات، وجاء لهذه الأمة بالهدى، بالهدى يعني بالدلالة والإرشاد. وإحنا ذكرنا الهداية في الدرس الماضي على نوعين: هداية توفيق وإلهام، هذه من الله، وهداية إرشاد أنك تدعو الناس أنك تهديهم. الآن لو أعطيت واحد شريط، هذه من هداية ماذا؟ الإرشاد، تتمنى له أن يهتدي في جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الهداية بالتسديد والتوفيق من الله، ربما أن تبذل جهد كبير وهذا الشخص ما يهتدي. لماذا؟ لأنه لم يحصل على هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت، فهنا أشار إلى هداية الدلالة وهي الأحاديث التي علمها للصحابة ثم نقلها الصحابة لهذه الأمة. قال: رسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله عز وجل، والرسول هو من أرسل برسالة جديدة لقوم مخالفين، هو من أرسل برسالة جديدة لقوم مخالفين، هذا تعريف الرسول، من أرسل برسالة جديدة لقوم مخالفين. قال: رسوله إلى جميع الخلق، إلى جميع الخلق، وهذا طبعا الآيات والأحاديث تدل على عموم الرسالة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس يعني جميع الناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في أمته خاصة وبعث إلى جميع الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الناس. كان الأنبياء يأتون في قوم معين، هذا يأتي لبني إسرائيل، هذا يأتي لقوم معين، فجاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتشمل جميع الناس إلى قيام الساعة. قال: رسوله إلى جميع الخلق بالنور، وهذا تأكيد، بالنور. ما هو النور؟ النور هو القرآن، هو القرآن. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وصف من أوصاف القرآن أنه نور. قال: بالنور والهدى، الهدى سبق أن بيناه هو الإرشاد والدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا وصف الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يهدي الناس، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، أخرج الناس من الشرك ومن العادات الجاهلية وبين لهم الطريق. كل هذه هداية دلالة وإرشاد لهذه الأمة. قال: ودين الحق، ودين الحق يعني الدين الذي لا يقبل غيره، الدين الذي لا يقبل غيره، وهو دين الإسلام. وطبعا آخر صفتين أخذها من الآية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أخذها من الآية. إذن هنا ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وبماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرسل بالكتاب والسنة، أرسل لهداية هذه البشرية، أرسل رحمة لهذه الأمة. نحن ذكرنا أن المصنف رحمه الله في المقدمة عنده براعة استهلال، وأيضا نجد أن الناظم رحمه الله ضمن هذه المقدمة معاني خطبة الحاجة من الحمد والاستغفار والاستعانة والشهادتين، وهذا دليل على فقهه، دليل على فقهه أنه ضمن هذه المقدمة خطبة حاجة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الشهادتين وفيها الاستعانة بالله عز وجل. ننتهي قبل الأذان كم؟ 10 دقائق؟ جيد؟ ها؟ ممكن تسرع. طيب. صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا. هنا انتقل إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى عليه يعني على نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى عليه من؟ قال ربنا. ربنا والصلاة من الله معروفة، جاءت في صحيح البخاري عن أبي العالية هو الثناء من الله في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى هذا الصلاة من الله. لما يقال صلاة الله على النبي يعني ذكر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عند الملائكة وفي الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى. وهذا يدل على يعني أجل مقامات الذكر، أجل مقامات الذكر أن الله سبحانه وتعالى يذكر العبد، يذكر العبد. ولذلك جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله به عليه عشرة، يعني إذا صليت أنت على النبي صلى الله عليه وسلم هنا الله سبحانه وتعالى يذكرك عشر مرات في مكان عالي جليل بين ملائكته، يذكرك في السماء، يذكرك في السماء. قال إذن صلى عليه ربنا، صلى عليه ربنا. قال ومجد بألف الإطلاق، مجد هذه يسمونها ألف الإطلاق في لغة العرب، يعني شرفه وزاده مجدا وتشريفا، شرفه وزاده مجدا وتشريفا، يعني إلى جانب الصلاة رفع مكانته وشرفه ومجده. قال صلى عليه ربنا ومجد، أيضا عطف الصلاة. قال والآل والصحب، الآل يطلق على عدة معاني لكن المراد هنا المعنى العام هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. الآل طبعا في الاصطلاح عند العلماء يطلق على أمرين، المعنى الخاص آل النبي الذين تحرم عليهم الصدقة، آل النبي الذين تحرم عليهم الصدقة، وليس هو المراد هنا، المراد المعنى العام آله هم أتباعه ومن كان على منهجه إلى قيام الساعة. فيدخل في الآل هنا أزواجه من باب أولى وصحابته الكرام. قال صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب، الصحب هم صحابته، هم صحابته، والصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. هذا هو التعريف الذي ذكره ابن حجر في الإصابة، هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، يعني لو ارتد ورجع مرة ثانية يبقى عليه مسمى الصحابي، يبقى عليه مسمى الصحابي. إذن صلى هنا وعطف صلاة الله عز وجل، طلب من الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحابة. قال دواما سرمدا، السرمد هو الشيء المستمر الطويل، الشيء المستمر الطويل، فطلب الصلاة المستمرة، الصلاة المتتابعة على الآل وعلى الصحابة الكرام. ثم قال وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. قال وبعد، هذه نفس بعد يعني زمانية ظرف. قال وبعد هذا النظم في الأصول، هذا النظم هنا الألف واللام للحضور، يعني هذا النظم الذي بين أيدينا في الأصول، وذكرنا احنا من مسميات علم العقيده ماذا؟ اصول الدين، اصول الدين. فهذا النظم في اصول الدين، يعني في اصول العقيده. فالاصول يعني المراد بها اصول العقيده وليس اصول الفقه. قال: لمن اراد منهج الرسول، يعني الذي يريد العقيده الصحيحه التي على منهج الرسول فليأخذه من هذا النظم، فليأخذه من هذا النظم. قال: لمن أراد منهج الرسول. ثم ذكر، يعني بعد ما ذكر موضوع هذه المنظومة، أن موضوع هذه المنظومة هي العقيدة، سبب التأليف، قال: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، يعني طلب مني شخص لا أستطيع رده، طلب مني أن أؤلف هذه المنظومة، والطالب هو شيخه، الشيخ هو الذي، شيخ عبد الله القرعاوي هو الذي طلب منه أن يؤلف هذه المنظومة، لأن وجد منه العلم، وجد منه السلاسة في التأليف وفي النظم، فطلب منه أن يؤلف هذه المنظومة على عقيدة أهل السنة والجماعة. البيت الأخير قال: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. وهذا الجواب، يعني لما سأل شيخه أن يؤلف منظومة في العقيدة قال: فقلت، يعني بدأت التأليف، بدأت التأليف ونظمت هذه المنظومة. قال: مع عجزي، يعني عجزي على التأليف، وهذا من التواضع، يعني قلة علمي وقلة اطلاعي وقلة باعي، وهو يعني رجل من أعلام هذه الأمة، ولكن هذا التواضع الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، مع عجزي ومع إشفاقي، خوف، خوف لأن آلاف الناس سيقرؤون هذه المنظومة وهي منظومة في العقيدة، فهو مشفق ومتخوف أن يزل به القلم أو أن يكتب شيئا يخالف فيه الصواب. قال: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا، الاعتماد هو التوكل، هو التوكل، وهذه آخر النقاط التي ذكرناها، التوكل يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى في نظم هذه المنظومة العظيمة، معتمدا على القدير الباقي، القدرة من صفات الله، والقدير من أسماء الله، القدير من أسماء الله. قال: معتمدا على القدير الباقي، الباقي البقاء من صفات الله عز وجل، والباقي ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله. يعني المصنف إن أراد بالباقي اسما من أسماء الله فالصحيح أنه ليس من أسماء الله، وإن ذكره بعض الأئمة في كتب الأسماء فالصحيح أنه ليس من أسماء الله تعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر.